الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحياء الموات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. ومناسبة هذا الباب في هذا الموضع أنه سبب من أسباب التملك العشرة، وهي الميراث والهبة والصدقة والوصية والوقف والغنيمة واللقطة والدية والمعاوضة بشراء ونحوه. هذه تسمى أسباب التملك. والإحياء ضد الإماتة، والمقصود به هنا الإعمار. والموات سيأتي، وهذا البواب رؤوس المسائل فيه تسعة: تعريفه وحكمه ودليله وحكمته وشرطه وصفته وأحكام الإقطاع والحمى والتحجير. هذه تسع مسائل. فأما التعريف، فإحياء الموات لفظ مكون من أو مركب من كلمتين: الإحياء وتقدم، والمقصود به الإعمار. والموات مشتق من الموت، وهو عدم الحياة. وأما في الاصطلاح فهو إعمار الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك المعصوم بما جرت به العادة. وحكمه الجواز، ودليله والأصل فيه السنة والإجماع في الجملة. السنة فيه أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه وسيذكره المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وحديث عائشة بنحوه عند البخاري: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وسيشير إليه المصنف. وشرطه شرط المحيي أن يكون جائز التصرف، وشرط المحيا أن يكون منفكا عن الاختصاص وعن ملك المعصوم كما هو ظاهر من التعريف. وفي اشتراط إسلام المحيي خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. صفته صفة الإحياء يكون بالإحاطة أو بالغرس أو بهما أو بحفر بير ونحو ذلك مما جرت به العادة، على تفصيل سيأتي أيضا. حكمته إعمار الأرض، فإن الشريعة تتشوف إلى إعمارها لما فيه من التوسعة على الخلق، ولما فيه أيضا من فائدة الإنسان والحيوان ودواب الأرض. قال عز وجل: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وثمرته أن يعين المحيي على طاعة الله عز وجل، وإلا كان وبالا عليه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. فالتعمير لا يكون بركة على صاحبه إلا إذا استعان به على طاعة الله عز وجل وكان على الوجه الشرعي. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. في هذا الباب سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالإحياء. والموات هو ما لا روح فيه، هذا من جهة، أو هو الأرض التي لا مالك لها أو لا زرع فيها ولا ماء ولا عمارة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. والأصل في الإحياء والإماتة أنه إلى الله، لكن هنا على سبيل المجاز، وإلا فالموات الأرض لا روح فيها لكنها تحيا بالعمارة والغرس والزراعة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: بفتح الميم والواو.
الموات، نعم.
وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة.
نعم.
اصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
هذا تعريف الموات. أما إذا أردنا أن نعرف إحياء الموات فهو عمارة الأرض المنفكة، فنضيف عمارة. وقوله المنفكة عن الخالية عن الاختصاصات التي اختص بها المسلمون أو غيره، وسواء كانت هذه الاختصاصات دينية أو دنيوية. دينية كالمساجد ومصليات الأعياد ومصليات الجنائز، أو دنيوية كالمراعي والطرق والأفنية ونحو ذلك. والمنفكة كذلك عن ملك المعصوم، لأن ما ملكه معصوم لا يجوز إحياؤه. وقد جاء في حديث سعيد رضي الله عنه ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وإحياء ملك الغير ظلم، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم حقه فيها، وأخرج بالمعصوم غير المعصوم كالحرب والمعتد والمرتد، فلا حق لهما في الأرض، وإنما هي لله يورثها من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. اصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
نعم.
بخلاف الطرق والأفنية ومسير المياه والمحتطبات ونحوها،
كالمقابر ومصليات الأعياد كما ذكرنا. قول الشارح بخلاف، يعني هو يفسر كلام الماتي رحمه الله. نعم.
وما جرى عليه منك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما
ما له،
فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء.
هذا بإجماع العلماء، أن ما جرى عليه ملك معصوم لا يملك بالإحياء، وما يجري عليه ملك المعصوم أي بأي سبب من أسباب التملك العشرة. واختلفوا فيما لو تملكه بإحياء ثم تركه حتى اندثر. إن ملكه بملك غير منقطع وهو الملك بالشراء أو الهبة أو العطية أو الميراث، فهذا بالإجماع ولو اندثر لا يحيى، لا يملك بالإحياء. أما لو ملكه بإحياء ثم تركه حتى يندثر فهذا فيه خلاف بين الجمهور والمالكية، فإنهم قالوا يحيى إذا تركه حتى يندثر يملك بالإحياء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة وهي ميتة فهي له. ولذلك كان ابن عبد البر عليه رحمة الله دقيقا في حكايته الإجماع، فقال: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. ولذلك لا يسوغ لمن كان مثلنا من طلاب العلم أن يحكي الإجماعات. هذا ننبه عليه في الرسائل الجامعية وفي التأليف، لا يملك أحد أن يحكي الإجماع إلا أن يكون إماما مطلعا على الخلاف، وأن يكون عنده دقة في اختيار العبارات، وأن يكون الإجماع جامعا لمحله مانعا من دخول ما فيه خلاف فيه، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في حكاية هذه.
نعم. قال رحمه الله
المصنف: يرى أن ما جرى عليه منكم معصوم سواء كان بشراء أو عطية، فهو حينما قال بشراء أو عطية أو غيرهما يريد أن يشير إليك إلى أن ملك المعصوم يستوي في منع إحيائه سواء تملكه بمعاوضة بعوض بشراء أو بغير عوض كالعطية أو بالعطية من غيره أو غيرهما يعني كالإحياء، فيشمل هذا كله. وقول المالكية رحمهم الله له وجه من جهة عموم النص: من أحيا أرضا ميتة، وهذا تركها حتى اندثرت، ولو توسط وقيل يرجع في هذا إلى إذن الإمام، يستأذن الإمام حتى لا يقع بينه وبين المحيي الأول أو بينه وبين ورثته نزاع فيستأذن في إحياء من دثر، فيمكن أن يكون وسطا بين القولين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فمن أحياها أي الأرض المواتة ملكها.
من صيغ العموم الشرطية: فمن أحياها أي الأرض المواتة ملكها، هذا جواب الشرط. ويتفرع على جواب الشرط هذا تملكه لظاهرها وباطنها وفضائها، ويتفرع عليه باتفاق أهل العلم جواز التصرف فيها ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك. فمن أحياها ولو وجد فيها ركازا أو كنزا فهو ملكه لأنه ملكه، وهذا الملك الذي ملكه إياها هو الشرع. ولذا قال رحمه الله
في حديث جابر رضي الله عنه يرفع: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
من صيغ العموم يعم المسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، عند من يقول للعبد أن يتملك، أو إن أحياها عبد فتكون لسيده، وفي الكافر خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. من أحيا أرضا ميتة، الميتة والميتة والميت والميت بينهما فرق عند أهل اللغة، فقيل ميت بالتشديد ما فيه روح، وبغيره ما لا روح فيه كالأرض، وآية لهم الأرض الميتة حرمت عليكم الميتة لم يعد فيها روح. وأما ما فيه روح فينطق بالتشديد: إنك ميت وإنهم ميتون، والخطاب لحي لا زالت روحه فيه، وهو معنى قول بعضهم التشديد لما سيموت وعدمه لما يتوقع موته. أيود أحدكم أن يأكل أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وهو الذي لا روح فيه بعد ذلك. لكن أورد بعضهم على هذا قوله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، والبلد لا روح فيه. هذا إشكال، لكن المشهور هو الأول. قال بعضهم: وتسألني تفسير ميت وميت فدون كذا التفسير إن كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، والله أعلم. هذا عمدة الباب حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. قال رحمه الله:
رواه أحمد والترمذي وصححه.
نعم صححه الترمذي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مثله.
عن عائشة رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة، وتقدم معنا في شرح الصحيح: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. هذا حديث عائشة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عبد البر
فقوله رواه مالك وأبو داود، بل هو في الصحيح كما تقدم. نعم.
قال: وقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم،
أي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمدة فقهاء الأمصار جميعا في هذا الباب.
قال رحمه الله: من مسلم وكافر ذمي.
من بيانية، ووجه دخول الكافر في الحكم وفي جواز الإحياء العموم في قوله من أحيا. والكافر المقصود به المعصوم، معصوم الدم للحربي على الصحيح من المذهب، فلا يملك بالإحياء. ويدخل في الكافر المعصوم الذمي والمعاهد والمستأمن. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هذا القول أن الكافر إذا أحيا أرضا سواء في دار الإسلام أو في غيرها ملك هذه الدار بالإحياء، ومنهم من قال لا يصح إحياء الكافر، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخنا حفظه الله تعالى، وذهب إليه طائفة من أهل العلم لما فيه من الإضرار بالمسلمين. ونقل الشيخ أنه فعل الخلفاء والأئمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فاضطروهم إلى أضيق الطرق، وقد كتب الله عليهم الصغار، ولأن في تمكينهم في ذلك تقوية لهم ولشوكتهم على المسلمين. وفي وجه عندنا وهو مذهب مالك رحمه الله أنهم يمنعون من الإحياء في دار الإسلام، في دار الإسلام. وهذا والقول الذي قواه الشيخ في غاية القوة، وهو الذي تدعو إليه المصلحة، لأنهم إذا تملكوا واستوطنوا غلبوا على المسلمين، كما هو فعل اليهود اليوم في فلسطين، يستوطنون ثم يتكاثرون ثم يستولون على الأراضي وتكون لهم القوة. فعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا من العام المخصوص، ويقوي أن الخطاب كان للصحابة وللمسلمين، كان للمسلمين. ولو قيل بالتفريق بين ما كان في دار الإسلام وما كان في دار الحرب، فلو أحيا الكافر في أرض حرب ثم استولى عليها المسلمون ودخل في حكم أهل الذمة يقر على أرضه، أو صالح المسلمون الكفار على أرض وأبقوها ملكها بالإحياء، لكن يؤدي الخراج كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: مكلف وغيره
للعموم. غير مكلف لو أحيا ملكها ظاهره، ولو كان مجنونا ولو صبيا، لعموم النص. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ويقيسون على الشراء وعلى تملك المباحات كالاحتطاب، يقيسون هذا على في حق الكافر وغير المكلف. قالوا: كما للكافر أن يحتطب فله أن يحيي، وكما للصغير أن يحتطب فهذه، وكما أنه يرث ويوصى له ويتصدق عليه وغير ذلك من أسباب التملك التي تقدمت العشرة، فكذلك الإحياء. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: لعموم ما تقدم.
ولو أعيد هذا إلى إذن الإمام أيضا، إن أذن لهم لأهل الذمة الإمام أن يحيوا وأمن غائلتهم فلا بأس، وإلا فلا. المقصود أن هذه الأحكام مما تراعى فيها مصالح المسلمين في دينهم وفي دنياهم. نعم.
قال رحمه الله: لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة.
ما يحييه الذمي، إما أن يحييه في أرض فتحت صلحا فهي له ولا خراج عليه، أو أن يحيي في أرض فتحت عنوة كأرض مصر والشام والعراق فهذه يودي فيها الخرج. أما أرض الصلح وما أسلم عليه فهو كالمسلم. هذا مفهوم كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه.
يعني لا يشترط إذن الإمام في الإحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله شرطا، بل قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، كقوله: من قتل قتيلا فله سلمه، سواء قتله بإذن الإمام في أرض المعركة أو بغير إذنه. فكذلك هنا، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يشترط في الإحياء إذن الإمام. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال: هو شرط، حتى لا يفتات الناس على الإمام ويحصل بينهم النزاع. وتوسط المالكية رحمه الله فقالوا: يستأذن الإمام فيما قارب العامر، عامر البلد، وأما ما بعد فلا يعتبر إذنه، وهو قول قوي وله وجه. وقول المصنف رحمه الله: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، هذا إذا استصحب السكوت. أما لو نطق الإمام بالمنع فليس لأحد أن يحيي، إذا منع لمصلحة، وتصرفات الإمام منوطة بالمصلحة. فإذا منع الإحياء بالكلية في أرض، أو منعها في جزء منها، وجبت طاعته، لأن الله أمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا إذا منع لمصلحة المسلمين العامة. أما إذا منع لمصلحته هو فلا يجوز، فلا يطاع، لأن إذن الشارع مقدم على قوله.
نعم. قال رحمه الله: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الحديث، ولأنه
نعم. وكتملك المباح كالاحتطاب وغيره لا يشترط إذنه. نعم.
ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى.
استدل الحنفي رحمه الله على اشتراط إذن الإمام بحديث: لا حمى إلا لله ولرسوله، هذا رواه البخاري، لكن أجيب بأن هذا خاص بالحمى، والحمى أخص من الإحياء. نعم.
قال رحمه الله: ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن.
نعم.
في دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك.
نعم.
والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صلحوا عليه.
دار العنوة هي دار إسلام كأرض مصر والشام والعراق، ومن دار الإسلام ما فتح بلا عنوة بلا قتال، مثل المدينة ومكة: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وأطراف المدينة، هذه التي فتحت بلا قتال هي في الإحياء وغيرها سواء لعموم النص. كذلك أرض الصلح كخيبر، هذه ثلاثة أنواع من التي تتنوع إليها دار الإسلام، منها ما فتح عنوة، ومنها ما فتح بغير إيجاف، ومنها ما صلح أهله عليه وأقروا فيه كخيبر، سواء كان هذا الإقرار إلى أمد أو إلى أن يشاء الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر: نقركم ما شاء الله، وأمر بإخراجهم وأخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد، أو إذا لم يكن مؤقتا كما وقع في الأراضي التي صلحوا عليها في جهة فارس وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج.
فلا تحيى لأنهم وفاء بالعهد، لأنهم صلحوا على أن يبقوا فيها فلا يستولي عليها المسلم. فهذا مما يستثنى من العموم: من أحيا أرضا 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 نكرة في سياق الشرط فتعم كل أرض، لكن هذا العموم أيضا مخصوص من الفقهاء من خصه كما سيأتي بالمشاعر فإنها لا تملك بالإحياء. من الفقهاء أيضا من أخرج من هذا العموم ديار ثمود في أحد الوجهين في العلا، قالوا: لا تملك بالإحياء لعدم إمكان دوام البكاء مع الانتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخلها أن يكون باكياً ومعتبراً. وفي وجه آخر يصح إحياؤها وتملك به لعموم النص، لكن يكره المقام فيها إلا على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا قريباً في شرح الصحيح في كتاب حديث الأنبياء عند ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم صالح. فقوله إلا هذا من الاستثناء، وسيأتي أيضا غيره كأراضي مكة. نعم.
قال رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته
ولو بغير إذن الإمام على مذهب الجمهور، وعند المالكية يملك لكن بإذن، وقد تقدم. والدليل جواز إحياء ما قارب العامر العموم، من أحيا أرضا فهو يعم القريب والبعيد، ويدل عليه أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، فقد أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو من عامر المدينة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى وهو مذهب الحنفية قال القريب لا يحيى، فصار في القريب ثلاثة أقوال: لا تملك بالإحياء، وتملك وهو الذي قاله المصنف، والتوسط وهو عند المالكية تملك لكن بإذن. ما هو وجه القول بتملكها بالإحياء؟ قال
لعموم ما تقدم
من النص. نعم.
وانتفاء المانع.
نعم.
فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونحوه لم يملك،
كمدافن الموتى أو المرصد للدفن إذا كان قريبا المعامر، في زمان المتنزهات مواقف السيارات القريبة من العامر لا تملك بالإحياء حتى لا يضيق على المسلمين، والمصلحة العامة مقدمة على الخاص، فهذه التي تتعلقت بها المصالح كما تقدم في التعريف المفكة عن الاختصاص، أما ما اختص بها المسلمون فلا. قال ابن مفلح رحمه الله في المبدع: بغير خلاف نعلمه أنها لا تملك. نعم.
قال: وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء.
لا يملك بالإحياء في أصح الوجهين في المذهب، ومكة فيها حرم وغير حرم وفيها مشاعر، ما لم يكن من المشاعر ولا من الحرم فهذا كغيره يملك بالإحياء، إلا أن يمنع الإمام كما هو موجود في زماننا النظام أنه يمنع الإحياء في حدود الحرم. وما كان من الحرم وليس من المشاعر داخل في العموم يملك بالإحياء إلا أن يطرأ المال. وأما المشاعر سواء كانت من الحرم أو من غيره، من الحرم كمينة أو من غيره كعرفة، ففيها وجهان في المذهب، والصحيح أنها لا تملك سواء ما احتاج إليه الحاج وهو بالإجماع، أو ما لا حاجة فيه وهو الزائد فلا يملك أيضا، احتياطا لما قد يطرأ على الحج، وهو قول أكثر أهل العلم. ولأن الله عز وجل قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبد، فسوى بين الناس فيه، فلا يختص أحد بشيء من أرضه ويحييه. وقد تقدم معنا في البيوع في شرط البيع أن يكون من مالك أن أراضي مكة لا تباع، فهنا من باب أولى أنها لا تملك بالإحياء حتى تبقى وقفا لعموم المسلمين، وإن كان الراجح من جهة البيع والذي جرى عليه عمل المسلمين وقضاء القضاء هو جواز التملك والبيع والإيجار. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها.
إذا حيا اثنان أو أكثر ووضعوا طرقا بينهم، فعند النزاع في الطريق لا ينقص عن سبعة أذرع، وسبعة أذرع قريبة من أربعة أمتار، والذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق في الرجل المعتدل، وهو قريب من 50 إلى 60 أو إلى 70 سنتيمتر بالتقدير الحديث، فيكون الطريق سبعة أذرع، وهذا التحديد يفتقر إلى التوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعله سبعة أذرع. هذا من المتفق عليه، بل رواه الجماعة إلا النسائي كما تقدم. ولا تغير بعد وضعها ولو زادت عن سبعة. إذا تصالحوا على أن يكون الطريق عشرة أذرع فإنه لا ينقص إلى سبعة بعد ذلك ولو تراضوا على ذلك، فسعتها أولى من عدمها. نعم.
قال: ولا يملك معدن ظاهر.
ولا يملك المعدن الظاهر. المعادن نوعان: باطن وظاهر. الباطن الذي يحتاج إلى مؤنة في إخراجه كالذهب والفضة والحديد، والظاهر الذي لا يحتاج إلى مؤنة، وكلاهما لا يملك. إذا منع في الظاهر فمن باب الأولى الباطن، يتعلق مصالح المسلمين به. وفي الباطن خلاف، وظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي أنها لا تملك به كما تقدم، لتعلق مصالح المسلمين فيها. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال المأربي من اليمن، أقطعه معدن الملح بمأرب، فأبدى الأقرع بن حابس استشكالا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أقطع له الماء العد الذي يجري، وسيتضرر الناس باستحواذه على مكان الماء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وعوضه بأخرى. فإذا منع هذا في مثل الماء فكذلك المعادن الظاهرة التي يتوصل إليها بغير مونة لا تملك بالإحياء، بل من سبق إلى شيء منها وأخذ ملكه، كالحطب والحشيش والذي تأكله الدواب وغير ذلك. ومثل رحمه الله المعادن الظاهرة التي تظهر على سطح الأرض، قال:
كملح وكحل وجص بإحياء.
نعم. وكذلك الكبريت والقار، هذه تظهر ولا تحتاج إلى مونة. نعم.
قال: وليس للإمام إقطاع.
إقطاع المواضع التي فيها المعادن الظاهرة لتعلق مصالح المسلمين به. نعم.
قال: وما نضب عنه الماء من الجزائر.
ما له؟
لم يحيى بالبناء.
نعم، لا يحيى بالبناء. ما نضب عنه الماء من الجزائر، الذي إذا جزر الماء إلى داخل البحر أو إلى داخل النهر لا يملك بالإحياء، الاحتمال أن يعود. ولو لم يعد وكثر الماء فإن الإحياء هذا يجعل الماء يندفع إلى الجهة الأخرى، فيتضرر أهل الشاطئ الآخر من النهر. هذا في أحد الوجهين، وقيل يصح إحياؤها للعموم في الحديث، لكن القاعدة أن الضرر يزال إذا كان الملاك في الشاطئ الآخر سيتضررون بتملك ودفع الماء إليهم فإنها لا تحيا. نعم. قال لأنه
يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله.
نعم.
وينتفع به بنحو زرع،
يعني ما نضب عنه الماء من الجزائر ينتفع عنه، يزرع فيه، وعبر بالزرع ولم يقل بالغرس لأن الغرس يدوم، لكن يزرع فيه، يزرع ما يحصد ما أو يزرع ما يلتقط من مثل بطيخ أو قثاء أو نحو ذلك. والزرع يكون له اختصاص لا تملك، يختص بالموضع حتى يحصد زرعه، ثم تعود إلى العموم. نعم.
قال: ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره.
شرع رحمه الله في ذكر الصفة، صفة الإحياء، وأنها تكون بالإحاطة. قال: ومن أحاط مواتا، الإحاطة بحجارة أو لبن أو طوب أو حديد أو شبوك كما في زماننا. وأخرج بالإحاطة التحجير، فالتحجير لا يكون إحياء، لا يحصل به الإحياء، أن يلف على الأرض بحجر هذا لا يكون إحيان حتى يسترها بحائط. وبعض أهل العلم هو الذي يميل إليه الشيخ إلى أن شرط الإحياء أن يحصل مع الإحاطة زرع أو غرس، ويقول إن الإحاطة شروع في الإحياء لكن لا تملك به الأرض حتى يحييها بغرس، وهو شرط على المذهب أيضا عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. قالوا إما يغرس وإما يبني فيها مسكن بعد الإحاطة يكون قد أحياها، وإذا أحاط يمكن 3 سنين، يمهل 3 سنوات بعد الإحاطة كما هو قضاء السلف. ويؤيده ما روي من أحاط مواتا فهو له لزرع، يعني يحييه للزرع أو ليزرعه كما في رواية. نعم. قال ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا، هذا يعني يشير إلى قوة الخلاف في المسألة، أن الإحاطة حتى عند من قال يحصل بها الإحياء أن شرطها أن يكون الحائط منيعا بما جرت العادة به، فالعادة محكمة. نعم. قال في جواب الشرط فقد أحياه، نعم، سواء أرادها للبناء أو غيره، أراد الأرض للبناء أو أرادها للغراس أو أرادها حظيرة غنم أو أرادها مستودعا لبضائع ونحوها أو أراد أن يبني فيها مصنع من مصانع، مصنع اسمنت أو مصنع بلوك، ملكها بهذا. نعم. ما هو الدليل على أن مجرد الإحاطة ولو بلا غرس ولا بناء يحصل بها الإحياء؟ قال
قوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه.
نعم.
قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه،
يعني أحيا البئر ولها حريم سيأتي، ومفهومه إذا لم يصل إلى الماء فلا يملكها حتى يصل الماء، إذا لم يصل الماء فهو أحق بها من غيره، يكون كالمتحجر الذي تحجر أرضه يختص بها إلى أن يحييها أو أن يتركها. نعم. هذا أيضا من صور الإحياء، الإحاطة وحفر البير. أو الثالث
قال أو أجراه أي الماء إليه أي الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع فقد أحياه.
هذه هاتان صورتان، الثالثة والرابعة، أن يجري الماء إلى الأرض فتحيا به، أو يحبس الماء على الأرض وهي عكس الأولى، يحبس الماء النهر، هذا يفعلونه على ضفاف الأنهار حتى تستصلح للزراعة، يحبس الماء لا يصل إلى هذه القطعة من الأرض حتى تجف ثم يستطيع أن يزرع فيها، فهذا نوع من الإحياء جرت به العادة. نعم.
لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط.
نعم.
ولا إحياء بحرث وزرع،
بحرث وزرع ويكون بالغرس، أما بالغرس لو غرس نخيلا أو برتقالا أو المانجو أو أي شجر من الأشجار التي تدوم وتثمر في كل حول مرة فهو إحياء، لأن حرثها وزرعها يتكرر كسقيها، فلا يحصل الإحياء بالسقي، لو بقي يسقي الدهر أرضا لا يكون أحياها، ولو أنبتت من الكلى لا يكون أحياء. وبعض الفقهاء يجعل الإحياء يرده إلى العرف، هو الذي وجهه الموفق رحمه الله وغيره، أن الإحياء إذا جرى بعرف يعتبره القاضي، ومن ذلك أن يزيل الحجارة التي فيها، أن يقطع الأشجار كانت ذات أشجار طويلة وقطعها وساواها مثلا بالشيولات أو الدركتلات الآلات الحديثة، فيحتمل أن يكون هذا من الإحياء عند بعض الأصحاب إذا جرت به العادة. نعم.
قال رحمه الله
أو يكون على سبيل التحجير إذا حرها يختص بها، فإن أتم الإحياء فهي له وإلا رجعت لغيره على العموم. نعم.
قال رحمه الله ويملك المحيي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها 50 ذراعا من كل جانب.
نعم. الآبار نوعان، آبار عادية قيل نسبة إلى عاد وهم أهل الأحقاف حيث ينسب إليهم كل قديم، وقال شيخ الإسلام رحمه الله هي سميت بعادية لأنها أعيدت بعد أن اندثرت فهي منسوبة إلى الإعادة لا إلى عاد، فمن سبق إلى بئر عادية فهو أحق بها لحديث أسمر الطائي، أسمر بن مضرس الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به، رواه أبو داود. فإذا سبق إليها ملكها ويملك حريمها، سمي حريما لأن غير المالك يمنع من الاقتراب منه، وفي القديم البئر لا ينتفع بها إلا بالسانية، والسانية تحتاج إلى حريم حتى تمشي فيه الأبقار إلى أن يظهر الماء في قف البئر وينتفع به. فحريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وهو يعادل من 25 إلى 30 مترا. وقال بعض أهل العلم حريمها بقدر الحاجة لأنها قد تكون طويلة وتحتاج إلى طول في مجرتها التي تجري فيها الأبقار حتى تدلو تخرج الدلاء من البئر، أو يكون على حسب العرف. ووجه التحديد هذا ب50 ذراعا ما سيأتي في أثر سعيد. نعم.
قال إذا كانت انضمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه.
هذا إذا كانت في موات، أما إذا كانت في أرض مملوكة فهي لصاحب الأرض كما تقدم، ملك أرضا ملك ما فيها. نعم.
قال وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا. لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، روى الخلال والدار قطني نحوه مرفوعا.
هذا مقطوع على سعيد بن المسيب، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع لا تقوم به حجة، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله وهو من هرات بأفغانستان من أئمة اللغة والحديث، ومن ممن سمع من طبقة ابن عيينة وكيزيد بن هارون وغيره رحمة الله على الجميع، وهو من علماء القرن الثالث. روى هذا الأثر في كتابه الأموال عن سعيد المسيب رحمه الله وهو من كبار التابعين لكنه لم يرفعه، وذكر المصنف أن الخلال والدارقطني رووا نحوه مرفوعا، وهذا وجه الاحتجاج به، وإلا فلا حجة في غير ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما ثبت، والذي يظهر الله أعلم أن النظر فيها يعود إلى العادة والعرف والمصلحة. نعم.
قال وحريم شجرة قد رمد أغصانها.
نعم، تمد أغصانها، ويختلف هذا باختلاف الأشجار كبارا وصغرا، فيمد الغصن على الأرض، وفي النخيل يمد الجريد، كذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي سعيد أنه اختصم في حريم نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكان 7 أذرع فقضى ب7 أذرع حولها حول الشجرة، لأن الإنسان قد يغرس شجرة في موات، فحريمها بقدر طول أغصانها، وهذا له وجه أيضا من النظر. نعم.
قال: وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب.
نعم، هذا يعود أيضا العرف، ويسمى اليوم عندنا في عرف البلدية بالارتداد، ما يرتد به من الأرض أو ما كان أمام بيته، فما يجري به العرف، وله ممر من أمام بابه، ممر الباب والمدخل. نعم، هذا إذا كانت الدار في موات وحدها. إذا كانت الدور متقاربة فليس له عما خرج عن داره شيئا، ولذا قال: ولا حريم
لدار محفوفة بملك
الغير. نعم، ولا يرتفق بملك غيره إلا بإذنه، لا ينتفع ولا يرتفق ولا يختص بشيء مما ملك من أمام ملك غيره إلا بإذن منه. نعم، ويشتركون في الطرق والسكك. نعم،
قال: ويتصرف كل منهم بحسب العادة.
العادة محكمة، هذه قاعدة كبرى من قواعد الشريعة. نعم،
ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملك، وهو أحق به ووارثه من بعده، وليس له بيعه،
ليس له بيعه لأنه لم يملك. فعدم البيع لعدم التملك، وجوازه لحصول الملك. والدليل على أن التحجر لا يكون إحياء قوله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد. والتحجير لا يعد، التحجير أو أن يحفر خندقا حولها لا يعد إعمارا، أو يضع شبكا أو شوكا حتى يحوطها أو يغرس فيها عند بعض أهل العلم كما تقدم. فمجرد التحجير كان يدير حوله أحجارا أو ترابا، يضع عقب من التراب حول أرض، لا يكون إحياء، لكن هو شروع في الإحياء، يختص بها ويمهل إن استمر في إحيائها، وإلا كان لغيره أن يحييها. قال صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وبهذا قضى عمر بالإمهال كما عند سعيد في سننه 3 سنوات، ثم ردها لغيره، قال: وهو أحق به، هذا على سبيل الاختصاص، ووارثه من بعده، وليس له بيعه كما تقدم، لا هو ولا وارثه. نقف عند هذا كما مضى من الوقت 48، يعني باقي سيحتاج يمكن 20 دقيقة. نمضي طيب، توكل، نخفف عليكم إن شاء الله. بقي الإقطاع والحمى، الإقطاع والحمى. والإقطاع يسمى في زماننا المنح، أن يمنح الإمام أحد الرعية أرضا يكون أحق بها من غيره، وهو جائز في قول جماهير أهل العلم. والإقطاع 3 أنواع: إقطاع تمليك، وإقطاع انتفاع، وإقطاع إرفاق، سيشير إليها المصنف رحمه الله. وهي تعود في الحقيقة كما ذكر الموفق رحمه الله إلى نوعين: التمليك، إقطاع تمليك يقطعه أرضا ليتملكها، أو يقطعه أرضا لينتفع بها، ثم تعود في ملك المسلمين العام. التمليك يكون في الموات وفي العامر وفي المعادن، يملكه المعادن، قل: هذه أرض فيها ذهب أو فيها حديد، استخرجه هو لك. والانتفاع أو الاستغلال، يملكه، يقطعه أرضا يستغلها على أن يدفع خراجا أو عشرا، يقول: خذ هذه الأرض استغلها، ازرعها، وعشر ما يخرج منها تعطينا إياه لبيت مال المسلمين. وإقطاع الإرفاق أو الاختصاص، كأن يقول: هذا المكان بسطة، بع فيه واشتر مدة من الزمن إلى أن أنهاك، هذا يكون للإمام أو لنائبه يأذن له. منها هذه السيارة اللي تسمح، أيوه اسمها ايش؟
فود تراك.
فترك هذه يسمح له مدة من الزمن ثم لا يملك الأرض التي هي فيها، لكن هذا إقطاع إرفاق أو إقطاع انتفاع، ينتفع في هذا الموضع لكن لا يملكه، يختص به مدة معينة. إذا ذهب وتركه هل يعود إلى غيره أو يكون هو أحق به أو حسب العادة؟ هذا إذا تركه في الليل هو أحق به في النهار الذي يليه، يعني ما يجري به العادة أو ما كان فيه نظام فإنه يتبع في هذا، والأصل فيه المصلحة. تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، يسمح أو يمنع بحسب المصلحة العامة والخاصة. نعم.
قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق.
بلال بن الحارث مزني أقطعه العقيق، وهو الوادي المبارك عند المدينة، أقطعه جزءا منه، لكن بلال بن الحارث رضي الله عنه ما أحياه، فاسترده عمر لما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي، أخذه منه. هذا دليل الإقطاع. كذلك أقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل ابن حجر بحضر موت، رواه الترمذي وصححه. فيملى الإقطاع شروع في الإحياء، يكون أولى فائدة الإقطاع قبل الإقطاع لكل أحد أن يحيي هذه الأرض، بعد الإقطاع ليس لأحد أن يحييها إلا المقطع يختص بها، ويمهل المدة من الزمن إذا أحياها وإلا رجعت. ولذلك أقطع أبو بكر رضي الله عنه عيينة بن حصن ثم استردها، ما أحياها عيينة، فلما جاء عمر استردها، للإمام أن يستردها، لا يكون الإقطاع تمليكا بمجرده حتى يحيي. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال: ولا
يملكه بالإقطاع، بل هو
قال مالك يملكه بمجرد الإقطاع يملكه. والصواب الأول لقضاء عمر رضي الله عنه، قال لبلال بن حارث: إنما أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحييها وأنت ما أحييت، فينقطع نفعها عن عامة المسلمين. قال: فإذا
قال رحمه الله: بل هو أحق من غيره، فإذا أحياه ملكه.
ملكه به لا بالإقطاع، ملكه بالإحياء. نعم.
وللإمام أيضا إقطاع غير موات.
نعم، يقطع من الموات ومن غيره، ولو أقطع أرضا حية فيها غرس وفيها بناء، يعني من الأرض التي فتحت فتح المسلمون وفيها بناء وفيها غرس، يقطعها، كذلك يقطع من الموات من باب أولى. بعض أهل العلم اشترط أن يكون المقطع من أهل الجند، من أهل البلاء في الإسلام، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر، كان من أبناء الملوك وله حق في مثل هذا. وبعضهم يسأل كعيينة بن حصن كان يتشوف لمثل هذا فأقطعه أبو بكر رضي الله عنه، فلا تختص بأحد دون أحد، ونظر الإمام فيها كما تقدم إلى المصلحة. وليس للمقطع أن يبيع حتى يحيي، هذا يفرع على قوله فإذا أحياه ملكه، وهذا في أصح الوجهين. نعم.
قال رحمه الله: تمليكا وانتفاعا للمصلحة.
نعم.
وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة.
هذا إقطاع إرفاق، إقطاع الجلوس للبيع والشراء أو الصناعة، يعطيه أرضا يصنع فيها شيئا، وأخرج بالواسعة الضيقة، الطرق الضيقة حتى لا يضيق على المسلمين، ويجوز أن يقطعه في رحبة المسجد، يعني في ساحته. وأما ما كان محوطاً فهو يأخذ حكم المسجد، لا يجوز فيه البيع ولا الشراء. نعم. وشرط الجواز عدم الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: ما لم يضر بالناس. نعم.
ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلاً عما فيه مضرة،
بل يحرم. نعم.
قال: ويكون المقطع أحق بجلوسها
حتى تزول رغبته عنه، هذا في إقطاع الإرفاق. نعم.
ولا يزول حقه بنقل متاعه منها.
نعم.
لأنه قد استحق بإقطاع الإمام.
نعم.
وله التضرير على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق
لا تملك. نعم.
قال: ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
نعم. على العادة والعرف يكون الحق له فيها. نعم.
جزم به في الوجيز.
الوجيز لأبي عبد الله الدجيلي له متن في المذهب وهو مطبوع، وجهه عموم الخبر. نعم. من سبق إلى شيء وقد سبق هذا بإذن الإمام. نعم.
لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع.
نعم. ولأنه يرتفق بمباح. نعم.
فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس.
ومثل هذا الاختصاص بالمسجد، بموضع في المسجد أو بموضع في منى أو بموضع في عرفات، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، لكن لا يملكه. لو قام ونقل متاعه منه فلغيره أن يجلس فيه، لو أبقى متاعه وخرج ليعوز فهو أولى به من غيره. نعم.
قال: جزم به في الوجيز، لأن فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك.
نعم. والضرر يزال، هذا الذي نص عليه ابن النجار في المنتهى والحجاوي أيضا في الإقناع. نعم.
وإن سبق اثنان فأكثروا إليها وضاقت اقترعا، لأنهما استويا في السبق، والقرعة مميزة،
مميزة للحقوق ورافعة للنزاع، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويظهر بها ما أراده الله عز وجل، ويرضى بها المتنازعان أو المتنازعون. وقوله وضاقت يعني لو اتسعت اقتسم، إذا اتسعت اقتسم. وإن سبق اثنان إلى أمر ديني أو دنيوي، الدنيوي كمباسط السوق، الدنيوي كمنازل منى أو مزدلفة أو عرفة أو المساجد. نعم.
قال: ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن فهو أحق به.
نعم. كنثار العرس، نثار العرس الذي يوزع على الناس ويرمى، إذا سبق إليه فهو أولى به، لكن أهل الهيئات وأهل العلم لا يتورعون منها، لأن مال الغير لا يحل إلا بطيب نفس، ولا ندري هل طابت نفسه هذا به أو لا، ولحصول المنازعة ولظهور الطمع فيه. لكن من حضر ولقف التقف شيئا مما ينثر على رؤوس الناس فهو حق به. كذلك من سبق إلى ما يوزع في الصدقات، أحيانا نرى عند الحرم يوزعون على هيئة الرمي من المياه ومن الأطعمة، ما من اختطف شيئا منها فهو أحق به من غيره، ليس لغيره بعد أن يقبض عليه أن ينازعه فيه ولو أخذ أكثر منه، ويستوي في هذا المسلم وغيره. نعم.
قال: وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما
لاستوائهما في السبب. نعم.
ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
هذا الاشتراك في المباح مما يشترك فيه الناس من المباحات، مياه الأمطار ومياه الأنهار ومن التي تجري في مسائلها وينتفع بها في سقي المزارع والأشجار، فالسنة أن ينتفع الأعلى في الأعلى، ينتفع الأعلى حتى يسقي زرعه ثم يرسله إلى من يليه وهكذا، فيسقي أشجاره إلى أن يصل الماء إلى كعبه، والكعب هو العظم الناتي في أسفل القدم، ولكل قدم في كل قدم كعبان، وأرجلكم إلى الكعب، فإذا وصل الماء إلى الكعب هذا أكثر ما يمكن أن تستفيد منه الشجرة أو الغرس، يكفيها ثم يرسله. هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالقدم المعتادة. وبعض أهل العلم قال يسقي صاحب الزرع الأول بحسب الحاجة أو بحسب العرف، وقيل إلى ملء الحوض لقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى يرجع إلى الجدر، ولا يضر يعني الأعلى لا يبقى يسقي فوق حاجته، لا يسقي فوق حاجته، ويجب عليه أن يرسله إلى من يليه إذا اكتفى. قال الموفق رحمه الله بلا خلاف نعلمه. نعم.
قال رحمه الله ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر.
نعم، كان يتوقف المطر ويقل السيل أو يجف النهر، هذا بلا خلاف كما قال الموفق رحمه الله ليس للذي بعده شيء، لا يضمن شيئا الأول ولا يقاسمه فيما احتاج زرعه إليه من الماء. هذا يشبه العصبة في الميراث، إذا قضي بالميراث لمن كان أقرب من جهة الجهة من جهة الميراث أو أقوى من غيره، كان يستحوذ الميراث على التركة الأخ فليس لأبناء الأخوة شيء، أو أبناء الأخوة إذا استحوذوا على الميراث فليس للأعمام ولا لبنيهم شيء، وهكذا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي. وهنا كذلك لم يبق شيء فليس له شيء. قال صلى الله عليه وسلم نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. متفق عليه.
الجدر حوض النخلة، وهذا الحديث فيه قصة أن الزبير رضي الله عنه خاصمه أحد الأنصار في شراج الحرة، وشراج الحرة هي مسائل الماء، مسائل الماء التي يسيل فيها الماء في شراج الحرة إلى أن يصل المزارع، وكانت مزرعة الزبير رضي الله عنه أعلى من مزرعة الأنصار، فكان الزبير يسقي أولا ثم يرسل، والأنصار أراد أن يسقي هو ثم إذا اكتفى حبس ويبدأ الزبير يسقي، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحق للزبير، فقال الأنصار آن كان ابن عمتك يعني تقضي إليه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عزره وقال لم ينتقم لنفسه، لكن عزره بأن أمر الزبير أن يستوفي حقه، قال اسقي يا زبير حتى يرجع إلى الجدر، يعني حتى تمتلئ الأحواض، لكن السنة التي يفعلها الناس ليس هذا وإنما إلى الكعب كما جاء به قضاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، وإنما أمر الزبير أن يستوفي وأن يملأ الأحواض تنكيلا بهذا الذي تلفظ بما لا يجوز له في حق النبي صلى الله عليه وسلم وزل بها لسانه، وإلا لم يكن من المنافقين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، لكن غلبه حب الدنيا. نعم.
قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين.
هذا من كلام الزهري وهو من صغار التابعين رحمه الله تعالى، هذا أحد الاحتمالين في الحديث، لكن عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به إلى الكعبين أيضا، وهذا يقوي قول الزهري. ومنهم من قال الجدر في حديث الزبير رضي الله عنه هو يعود إلى قدر الكعبين، جدر النخيل الزبير أحواض النخيل لا تزيد عنه، وهذا القدر يكفي النخلة في العادة. نعم.
قال رحمه الله فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، تصرف كل واحد في حصته بما شاء.
الماء المملوك إذا اشترك فيه الملاك كآميات الأبار بير بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين عشرة فهو بقدر نفقتهم على البير، البير احتاجت إلى نفقة في حفرها وتنظيفها أو شراء المكائنها أو وضع سانيتها في القديم، فبقدر النفقة والعمل، العمل فيها احتاج إلى عشرة أيام، أحدهما عمل ثمانية أيام والآخر ما عمل إلا يومين، فهذا يكون له أربعة أخماس وهذا له الخمس من الماء بقدر النفقة والعمل، وهذا هو يعمل به الناس اليوم في شربهم. لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فالبئر تشارب، هذا عندنا في القرية يقولون هذا تشارب البئر، لهذا شرب، لهذا يومان، ولهذا ثلاثة، ولهذا خمسة، ولهذا نصف نهار، نصف فقط بحسب النفقة والعمل في البئر أو بحسب الأملاك. هذا مزرعته كذا وكذا، عصا عندنا يقدرونها بشيء يسمى العصا، اليوم تقدر بالأمتار المربعة، هذا يملك 100 متر مربع على البئر، والآخر يملك 10 أمتار مربعة على البئر، فهذا له 1 إلى 10، لو سقى هذا 10 أيام يسقي هذا يوما، أو هذا 5 أيام وهذا نصف يوم، وهكذا. إذا تشححوا يمكن أن الحاكم يقسم بينهم على قدر الأملاك. نعم.
قال: وللإمام دون غيره حمى مرعا، أي أن يمنع الناس من مرعا لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخير الجهاد والصدقة.
الحمى قيل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في قول الشافعي، لا يحمي أحد بعده، لا حمى إلا لله ورسوله، وهو في الصحيح. والصواب أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام، فللأئمة بعده أن يحمى، لكن الحمى الذي يصنعه الأئمة لسببين: إما لحاجتهم الخاصة فيحموا لأجل دوابهم، لأجل خيلهم، عنده خيول للسباق وعنده إبل خاصة فيحتمي أرضا، هذا يحرم عليه أن يختص بشيء دون المسلمين، وإما أن يحمي لإبل الصدقة، للنعام التي غنمت، غنمها المسلمون، أو الزكوات، جبوا الزكوات من الناس من الأغنام ومن الإبل ومن البقر، فالعمال على بيت المال يحمى لهم أرض يرعون فيها هذه البهائم حتى توزع على الفقراء. فللإمام كما تقدم تصرفه في مثل هذا منوط بالمصلحة، إذا وجدت المصلحة فله ذلك. وكان هذا الحمى في الجاهلية، لكنه كان على الوجه الظالم، كان أحدهم في الجاهلية يستعوي الكلب حيث نزل، فإذا عوى الكلب حيث أنتهى صوت الكلب احتماه عن غيره، فلا ينزل فيه إلا هو، ولا يرعى فيه إلا إبله أو خيله أو غنمه أو بقره، وهذا نوع من الحمى المحرم، فللإمام أن يحمي. أما أحد الرعية فلا يحمي، لا يحمي إلا إذا اشتركوا في أرض واصطلحوا على أن يحموا هذه الجهة لا يرعى فيها أحد لمدة 6 أشهر حتى تعود فيها الحياة، هذا كان يعمل عندنا في القرى وفي القبائل، يكون فيه حمى لا أحد يرعى في هذه الجهة، الرعي يكون في جهة تهامة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر حتى تعود الأرض، يعود إليها مرعاها، ثم يفكون الحمى. هذا يجوز أيضا إذا تصالح عليه الذين يختصون بهذه الجهة من الأرض، والله أعلم. قال: لدواب المسلمين. أيوه.
قال: ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد.
الصواب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحمى هذا في البقيع لا في الصواب النقيع للبقيع، في بعض النسخ البقيع، الصواب النقيع، وهو موضع استنقع فيه الماء، يعني استقر فيه الماء قريب من المدينة، فالبقيع تصحيف. وهذا حمى حماه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن عمر، وذكره البخاري مرسلا عن الزهري في باب لا حمى إلا لله ورسوله في المساقاه، وذكر أن عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة، وهو موضع بين الحرمين، وهذا مما يعني جرى به عمل الأئمة رحمه الله. هذا الحديث حمى البقيع، حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد الذي تقدم، رواه ابن حبان أيضا في صحيحه. نعم.
قال: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه،
مع بقاء الحاجة إليه، لأنه للمصلحة، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بها من غيره، لكن لو تغيرت المصلحة فإنه ينقض، وهذه من المستثنيات في قاعدة الاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد، هذه قاعدة، لكن قد ينقض لي إذا بني الاجتهاد الأول على مصلحة. نعم. وذهبت تغيث مصلحة. نعم.
وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه
في أحد الوجهين. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حما، لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه،
شركهم في ثلاثة: الماء والنار والكلى، كما عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومن أخذ عليهم مكوسا أو ضرائب على ما لا يملكونه فقد أخذ ما لا يحل له. نعم.
ومن جلس في نحو جابره
يجلس في يحتمي جبلا أو جهة من جهة الأرض ويمنع الرعاة أن يدخلوها إلا أن يدفع له شيئا من النقد أو من غيره، فهذا ليس من أسباب التملك، لا يحل له. نعم.
قال: ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه
على وجه الاختصاص. نعم.
أو غاب لعذر وعاد قريبا،
كمن دخل مسجد وضع سجادته وعاد ذهب ليتوضأ ويعود. نعم.
من سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة.
خانقاه هذا مجمع الصوفية، من سبق إليه يتعبد فهو أحق به ولا يبطل بخروجه إلا إن خرج تاركا. السبق إلى الرباط هنا المقصود به رباط التدريس لا رباط الجهاد. أو نزل فقيه أو نزل فقيه يستقيم، هذا سبق إلى أمر ديني أو إلى أمر دنيوي، وهذا من الاستطراد في ذكر النظائر التي قد يكون لها ارتباط بالإحياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.